الإشكال هو أن الاختيار يمكنه أن يكون مقاعدة حكم عقاب بلادنا اللي موضوعها بينها. لا يشترط لكي تتغسل هذه القاعدة أن يكون البيان شرعيا يجيني ملل أو يجيني الإمام النبي ويقول لي هذا حرام لا أو عليك أن تحتار لا لا يتوقف عليه. البيان العقلي هم كافي إذا العقل هو الذي صلح والذي قال عليك أن تتوقف هذا كافي. وفي المقام في مقام الشرع في أحكام الشرعية هناك موقف قاعدة عقلية تمثل البيان وهي القاعدة الثانية وجوب دفع الضرر المحتمل. إذا احتملت الضرر وجب عليك أن تدفع هكذا يقرر العقل واحدة من أحكام الفقهاء. فإذا احتملت الوجوب أنت تحتمل الضرر، إذن يجب عليك دفع الضرر، عليك أن تأتي بالفعل الذي تحتمل وجوبا. إذا احتملت حرمة التوتون عليك أن تترك لأنك تحتمل أنك بحرم بشرب التوتون سوف تتضرر، إذن عليك أن تترك بإلزام عقلي لك. هذا بيان، هذا بيان القائم عندي فؤاد. القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان سوف تتراجع منها. هذا إشكال يمكن للإخبار أن يقول لي، لكن المصنف رحمه المصنف رضوان الله عنه ما يقبل هذا الإشكال، كما أن الأستاذ الأنصاري لا يقبل ولا يقبل. أولا قال لو كان المقصود من الضرر الذي أراد الإخباري إشكاله هذا أراد أن يطبق عليه قاعدة لزوم دفع الضرر هو الضرر المذكور أجاب بجواب بعد الفحص نقطع بعدم قبل الفحص سوف نأمن الضرر ولكن لا نحتاج إلى قاعدة لزوم دفع الضرر. احتمال وجوب التدبير هذا لوحده وجوب الفعل أو حرمة الفعل هذا لوحده كاف في أن العقل يحكم باستحقاق العقوبة على النفس. كيف؟ العقل يقول لي لو أنك فعلت لو شربت يوم القيامة تبين أن ارتكابك مصادف للحرام الواقع شربت التوتون المحرم هذا الشرب هو محرم عليك وقد فعلته أنت تستحق العقوبة بلا حاجة إلى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لوجود المقتضي وارتفاع المانع. المقتضي أكو حرمة مبتنية على المفسدة والمولى قال أن كل حق أنك إذا ارتكبت الحرام فإنني أعاقب فالحرمة الفعلية في حقك وعدم علمك لا ينفي الحكم وإنما الكلام هل أن العلم شرط للتنجز أو لا. فإذا من حيث المقتضي أكو مقتضي المانع مرفوع ما الذي يحول بين المولى وبين المعاقب؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذه القاعدة أما تجي في المقام لا
تأتي في المقام. لماذا؟ لأنه أخو بيان. البيان ما هو؟ البيان موجود في الوسائل، البيان موجود عند المرجع، أنت عليك أن تسأل أو أن تفحص. فهذه القاعدة تقول يوجد بيان، أنا في الأتراك ما عندي قبح العقاب، لا أحكم بالبيان. هذا بنظام العقوبة الأخروية، هذا تكرار لي يمكن أمس إلا في الموضع الأخير ضبط النقطة. وأما لو كان صاحبنا وهو الإخبار يريد أن يطبق الضرر وقاعدة نزول دفع الضرر المحتمل على الضرر الدنيوي، القاعدة ماذا تقول؟ يجب عليك أن تدفع بحكم العقل، تدفع الضرر. وفي مقامنا إذا احتملت حرمة شرب التوتون، ماذا يعني حرمة شرب التوتون المحتملة؟ أكو ضرر دنيوي يترتب علي لو شربت، فأنا بحكم العقل ملزم بدفع هذا الضرر المحتمل. لو كان التوتون حرام يعني ما جازم بالحرمة، أنا لو جازم بالحرمة راح أجزم بالضرر، أنا أحتمل الحرمة إذا كنت أحتمل الضرر. فتيجي هاي قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، هنا يوجد ضرر دنيوي محتمل مجزمي لأني أحتمل الحرمة، فيجب علي أن أدفع هذا الضرر الدنيوي بحكم العقل. إذن لو أراد صاحبنا وهو الإخباري، لو أراد أن يطبق قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل في مقامنا على الضرر الدنيوي، يقول أكو ضرر دنيوي محتمل والعقل يأمرنا بدفعه، ماذا نقول له؟ نقول له أن هذا خطأ، لا يحق لك مثل هذا الخطأ. لماذا؟ لأمرين. أول أساس هو الضرر المحتمل، الضرر المقطوع به أصلا هل يلزم دفعه؟ كم من الأضرار الدنيوية العقلاء يتحملونها لبعض المنافع؟ كم من معنوية أو كم من الأضرار يتحملها العقلاء من أجل بعض المعنى؟ صن بعض الناس يسافرون، كل ذلك يتحملون الجهد البدني والجهد النفسي والعضلي كل من أجل أن يربح شيئا من الأموال. التجار من هذا الأمر، الواحد يقعد في محل من الصراخ إلى المساعدة، كم يتعب الإنسان في مزاولة بعض أعماله ونشاطاته من أجل أن يربح مال. طلاب العلم وعلماء الأكارم كانوا يبذلون من الجهد البدني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وبعضهم كان يزاول القراءة مع علمه بأن هذا يضعف بصره، فيه شيء من الأذى. لم يتردد لا هو لا أحد من العقلاء لو قطع وجزم بالضرر مع ذلك والأذى يقدم على أنفه لوجود بعض الآثار المعنوية أو الآثار المادية، وجود منافع في المقام. إذن هذا لو كان الضرر مجزوما به مقطوعا باب أولى، لو كان الضرر هذا الجواب. فإذا حتى لو سلمنا بأن التوتون فيه مضار دنيوي، لو سلمنا أن التوتون يشتمل على مضار دنيوي، فإنه لا يوجد إلزام من العقل بالامتناع عن التوتون دفعا لتلك المضار الدنيوية المحتملة، مو مجزومة، ما أنفع بالحرمة. لو كان حرام فيه مضار، وإن كان فيه مضار العقل لا ينزل لأنه ما هو الضرر المتصور من شرب التوتون، أو هو ضرر مجزم. ثانيا هناك منافع تعود، هذا حالة الاسترخاء التي يعطيها التوتون لشارب التوتون، هذه منفعة. شكد تصير قنعة إشارة التبني التجرب. يقول لك أصلا اللذة التي أحس بها أنت لا يمكن يا من لا تشرب لا يمكن أن تتصورها. هذه لذة. من يقرأ الكفاية مع السيجارة يمكن أن يستفيد من عدها فوائد جمة لا تأتي إلى من لا يشرب السكر عند مطالعة الكفاية. المطالب العلمية التي تحضر هكذا يمكن أن يجيب هكذا يمكن أن يجيب هو منفع لذلك لا يجب أن العقل يلزمه بدفع هذا الضرر معه نفع وأي نفع. هذا جوابنا. الجواب الثالث من وين جبت أنه يوجد ضرر في النار لو كان التوتون حرام فإذا يوجد ضرر في النار لو كانت الجمعة واجبة فإذا ما صليت راح أوقع الضرر في الدنيا من وين جبت هذه الاستفادة غريبة لا وجود لها لا أساس لها من وين أجت هذه الاستفادة هذا لا بد أجت من منشأ طيب ما هو منشأه هذا ما نقف عنه الصحيح هو أن هناك مصالح ومفاسد مو مضار ومنافع الصحيح هو أن هناك هكذا ينبغي للمطلب أن يصاغ هناك مصالح ومفاسد هي الأساس في تشريع الأحكام يعني الشارع لم يجعل وجوبا ويشرعه إلا إذا كانت هناك مصلحة شديدة المصلحة هي التي تدعو إلى تشريع اليد وهذه المصلحة مصلحة نوعية مصلحة شخصية قد تتخلف هناك لكنها من حيث النوع هي مصلحة تعود على عموم النوع الإنساني أو النوع الإيماني تعود ولذلك شرع المكان كذلك في تشريع الحرمة لماذا شرع الحرمة؟ لوجود مفسدة فإذا مناطات الأحكام وملاكات الأحكام المصالح والمفاسد وليس المنافع والمضار إن قلت لي ولكن المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة أقول لك كلا أمران مختلفة ليست المصلحة هي المنفعة قد هناك مصلحة نوعية ولا توجد منفعة للإنسان مصلحة نوعية هناك مصلحة في أن يعطى الطلاق بيد الرجل مصلحة وأن لا يكون الطلاق بيد المرأة مع أن فيه مضر قد تجي مرأة أحسن في عقلها من 100 رجل تفكر في طريقة متزنة أكثر من 100 رجل وهذا الرجل ظالم حينئذ هل أن هذه المصلحة تعود بالنفع على المرأة مصلحة نوعية لا تلازم منفعة كذلك في المفاسد المفسدة هي منشأ التشريع ومناهه وملاك التشريع ولكن هذه المفسدة لا تعني بالضرورة وجود ضرر على المكلف قد تكون هناك مفسدة نوعية ولا يوجد ضرر على المكلف نعم بعض الأحيان توجد أضرار والضرر هو منشأ التشريع مثلا في باب الخيار لماذا جعل خيار العيب على بالنسبة للمشتري لماذا خيار يعني لأنه إذا لم يشرع الخيار المشتري يتضرر بلا حق لم يتضرر أصلا أقول أنت لا أقول التزام عملي وارتكازي بكل العقلاء أنه أنا من أشتري شيء ما بيعه ومن أبيع لك شيء ما بيعه هكذا أكو التزام مو أكو بناء عند العقلاء على أن أي شيء يصل إلى يدك بعملية شرائية بيعية فإنك تسكت، ما أكو أي بناء على أن يفرض الشيء لا، ليس الأمر كذلك. فإذا كان أقول بناء، إذن إذا أعطيت المعيبة إضرار لي، لكي يتبع الشارع هذا الضرر شرع الخيار، هذا تشريع الخيار، هذا تشريع الخيار سببه وملاكه الضرر، دفع الضرر الوارد على المشتري العام. كذلك في باب وجوب التيمم، أصلا ليش التيمم واجب في حالة ما إذا كان الوضوء مؤديا إلى المرض والضرر؟ لماذا؟ إذا أتوضى لازم أروح أجيب ماي، أنا بس أطلع أكل الناس يترصدني، لماذا؟ خوف الضرر أو القطع بطل أي مكان، الضرر هو بلا وجوب التيمم، هو الأساس الذي أدى بالمولى أن يستبدل الوضوء بالتيمم. بني هنا ضرر، لكن هذا الضرر أحدثي، هذا الضرر في بعض الموارد هو موجود، هذا الضرر في بعض الموارد صار هو الملاك، صار هو موازن للملاك الأساسي، والملاك والمصالح، فالمصلحة التي جعلت المولى يحكم بوجوب التيمم هنا أو بخيار العين هنا، خيار القلب هنا، ما هو المصلحة؟ هي دفع الضرر، لكن هذا في بعض الأحيان، وإلا القاعدة العامة أن الملاك هو المصلحة، جلب المصلحة دفع المفسدة، وجلب المصلحة ودفع المصلحة شيء، والمنفعة والضرر شيء آخر. إذا لا تساوي بين المصلحة والمنفعة، بين المفسدة وبين الضرر، لا تساوي بين. وعلي من احتمل الوجوب سوف يحتمل المصلحة، لكنه لن يحتمل فقدان المنفعة، مو بالضرورة يحتمل فقدان المنفعة. ومن احتمل الحرمة سوف يحتمل المفسدة، مو بالضرورة يحتمل الضرر. من احتمل الوجوب أو الحرمة سوف يحتمل مصلحة، فوات المصلحة بمخالفة إلى طالبة، فوات المصلحة والوقوع في المفسدة، لكن ليس معنى ذلك وقوع في الضرر عند فوات المصلحة ووقوع في المفسدة أنه سوف يتضرر، لأنه ما هو مساواة بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار. الشخصي بعد بحسب الضرر الشخصي.
شنو النسبة الأساسية بين المصلحة والضرر؟
قد يلتقيان وقد لا يلتقيان، فهو مخصوص من وجه، والغالب هو قد يقال عدم الالتقاء، مصلحة نوعية
مخصوص مطلقة.
لا، قد يجتمعان وقد يفترقان، مرة أقوى مرتين، هم مصلحة نوعية وهم ضرر، وتارة أكو مصلحة نوعية بلا ضرر، وقد يكون هناك ضرر شخصي بلا مصلحة نوعية، قد يلتقيان. أما تشريع الأحكام دائما أكو مصلحة نوعية وأكو مفسدة نوعية دائما وأبدا، لكن لكن في بعض الأحيان يوجد مع المصلحة والمفسدة النوعيين يوجد ضرر، وتارة لا يوجد ضرر، والغالب هو عدم وجود الضرر وعدم لزوم الضرر عند تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة.
يعني الاصطلاحات إذا تنحل القضية تكون
أوضح.
يعني هاي مسألة مثال التدخين اللي ذكرتوه فضلته. التدخين هو ربما من الناحية العلمية ربما يضر الجسم. وإن كان يسموه ضرر معتاد كما معتد به كما يقولون.
زين، هذا الضرر إذا أنا أدخن
باليوم سيجارة واحدة. فضلت به مصلحة.
إذا أنا أدخن باليوم سيجارة واحدة أو باليومين سيجارة. كل يوم نص سيجارة أدخن باليومين سيجارة. فأنا هذا الباكيت يبقى عندي لمدة شهر كامل، هو ب 20 سيجارة، جربوا بالباكيت 20 سيجارة. يبقى شهر كامل. شهر كامل. لو كانت تتن محرم هو محرم على أخوي اللي يشرب في اليوم. ها؟ باقي اليوم محرم على اللي يشرب أنا بشهر. باقي محرم على محرم على مع أنه أنا أخو ليش محرم؟ لوجود المفسدة النوعية. مع أنه أنا لا أقع في الظلم. ماكو تساوي بين وبين مفسدة وضرر.
بعض الأحيان توهم أنه يقول هذا مصلحة ومنفعة وضرر ومفسدة ضرر ومفسدة يصير التوهم أنه مشتركين. يعني الآن التدخين من ناحية العلمية مضر وهو فيه مصلحة. كيف يكون مضر؟ يقول هسه كيف يكون مضر وهو فيه مصلحة؟ هاي مو تهافت يعني هم مضر هم فيه مصلحة.
بعد التوضيح الأعلام
يعني
ما هو مناطق الحكم العقل بين الخصم والكفر؟ هو اختلاف في ماله. يعني الأفعال تختلف. قد يحكم العقل بالحسن والقبح للمصلحة يقال للمصالح والمفاسد. وقد يقال أن كما قال البعض أنه للمنافع والمضار. هذا المنافع والمضار حصل وقع محلا للإشكال. نافع ومضار ليست ملاكات لأحكام العقل بالحسن والقبح. نعم المصالح والمفاسد هي الملاكات لأحكام النوعية هي الملاكات لحكم العقل بالحسن والقبح. وإلا البعض قالوا منفعة ومنفعة ومضار هذه واحدة من الملاكات والمناقات التي ذكرت لأحكام العقل. وهناك ملاك آخر ذكر وهو منافرة وملاءمة الطبع. الكذب ليش قبيح؟ لأنه ينافي الطبع الإنسان. والصدق حسن لأنه يوافق ويلائم الطبع الإنسان. أما الملاك السابق يقول لا هو حسن يحكم العقل بالحسن الصدقي لي للمصلحة النوعية التي فيه. فإن فيه انتظام الحياة الاجتماعية. أيضاً هناك ملاك آخر يقول لأن فيه المنفعة العائدة على الإنسان. هذه الملاكات مختلفة. كل أصح يقول لي ما في من المصالح. خب هذا هو الجواب الثاني. يأتي إشكال أقول على وجه السرعة وتسهيل التطبيق ولا خوفا نسلم أنه كل أن إذا اعتمدنا الحرمة وتمنى الوجود إذا نحن نعتمد وجود مصلحة ومفسدة ما دام كل حكم ينطلق من ملاك خاص به والملاك إما هو المصلحة الشديدة فإذا سوف يوجد وإما هو المفسدة الشديدة سوف يحقق. إذا احتملت الحرمة إذا أنا أحتمل المفسدة صحيح. إذا فلنجعل حكما جديدا قاعدة جديدة. بسم الله يا رب العالمين. كل من يدعي إحنا ندخل الميدان وندعي قاعدة عقلية جديدة. ما هي؟ أن العقل يأمرني أن العقل يحكم بقبح كل ما تحتمل فيه المفسدة ووجوب كل ما وحسن كل ما تحتمل فيه المفسدة. هذا الحكم ما شنو معناه؟ معناه أن العقل مو بس يحكم بحسن كل ما يقطع في وجود المصلحة فيه وقبح كل ما يقطع في وجود المفسدة فيه. لا وسع الدائرة يحكم بقبح كل ما احتمل وجود المفسدة فيه ويحكم بحسن كل ما احتمل وجود المصلحة فيه. هذا معناه. إذا استغربت المدعي إذا استغربت تعالوا معي أجب المفتد شاهد مرتب كلكم تريدون الجواب. ما هو طوسي علم الأمة طوسي هذا الفقيه الجميل كرر النظر هذا مهم. هذا شيء رأيه محترم أنا هذا جبريل كشاهد لي. الشيخ الدوسي بنى على أصالة حضر في الأشياء. البعض يقول لا الوقف مهم، الوقف أصالة التوقف، شيء ما تدري به، فالأصل فيه الحضر أو التوقف. شو معنى هذا؟ شنو معنى؟ يعني لما ما تدري به حرام لو حلال توقف، أو توقف عليه، ما تدري به واجب لو مو واجب لو مستحب. أيضا عليك أن لا يحضر الترك، يحضر الترك. إذا هذا المذهب الذي هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي، أصالة الحظر ماذا تعني؟ ماذا تعني أصالة الحظر؟ أنك إذا احتملت الحرمة فإنك لا بد أن تتوقف، أو الحظر هو الوقت، الحظر يعني وهل هذا إلا من هذا الباب، من باب طوح ما احتملت فيه الحرمة ويعني المفسدة؟ هذا إشكال، هذا إشكال المصنف رحمه الله، وهذا الإشكال ليس بشيء، هذا أي دعوة ليس بشيء أصلا، أصلا لا يمكن أن نصل إليها. والأدلة التي تقابلها أدلة متعددة لا يدل الوجدان على خلافها. واحد مين هو الوجدان؟ السيرة العقلائية على خلافها. إن شاء الله
ليش نقول
لا أكو اختلاف بين
ليش نقول
بين الطاعة وبين 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 مسألة أصالة الحظر؟ على كل حال سواء كان يلتقي معه أو لا يلتقي، مفاد أصالة مفاد أصالة الحظر أو أصالة التوقف في الأشياء، مفاد هو أنه العقل يأتي وموقف عقل أصالة الحظر، أصالة الحظر يعني دعوة أنها ليست موقفا شرعيا، موقفا عقلي، موقف عقلي. ماذا يعني هذا الموقف؟ ماذا يعني أنك إذا احتملت عليك أن تترك؟ لماذا؟ لأنك تحتمل فيه المفسدة مع أنك لا تلزم بالمفسدة فيه. عندما لم تلزم بالحرمة إذا لم تلزم بالمفسدة، ومع ذلك عليك. وهو هذا الذي ينبغي
حال حال الأصول اللفظية، لأن الأصول اللفظية هم بها قبح
حال أصالة البلاء، لكن هذا موقف عقلي راح يصير، أصالة الحظر راح يصير موقف عقلي. فالعقل إذا يلزمك يقول أن الاقتحام قبيح، مع أنه أنت فقط تحتمل المفسد عندما تحتمل الحظر، تحتمل المفسد.
على هذا الأصول اللفظية هم يصير قبح
يعني. خلي بس تطبق إن شاء الله. قال وأما ضرر غير العقوبة يعني الضرر، فجوابان: الأول فهو وإن كان محتملا، هذا الجواب الأول، بل الضرر الدنيوي غير العقوبة الأخروية، الضرر الدنيوي بل هو وإن كان محتملا، ونسلم بأنه محتمل، بل نقبل له، نقبل احتماله، لأن احتمال الحرمة خلينا نحتمل الضرر الدنيوي الذي راح يناقشه في الجواب الثاني، إلا أن يتيقن منه من الضرر الدنيوي فضلا عن محتمله، محتمل الضرر الدنيوي يعني الضرر الدنيوي المقطوع به فضلا عن المحتمل ليس بواجب الدفع لا شرعا ولا عقلا، لا يجب دفعه، لا شرعا يجب دفعه ولا عقلا يجب دفعه، الضرر المقطوع به ضرورة، لماذا لا يجب دفعه؟ لماذا لا يجب دفعه؟ ها ضرورة عدم الكفر في تحمل بعض المضار لبعض الدواعي عقلا، عدم وجود قبح عقلي لبعض الدواعي، كما في مثال التاجر، كما في مثال طالب العلم. واحد وجوازه شرعا، واحد منا يطلع الى البصرة على مدة يزور والدته او يزور والده، مش من المتاعب التي تقع يقومون بالأداء حيث إنهم لا يحترزون من محتمل المفسدة مما لا تؤمن مفسدته مما لا تؤمن مفسدته. أنت قد سامي تزوج من امرأة مع أنه يحتمل أن في زواجه منها مفسدة، قد يشتري شيئا مع أنه يحتمل أنه يتضرر بهذا الشراء، قد يروح الآن يشتري له يشتري عقار وهو يحتمل أن العقار سوف تنزل قيمته يقدم على الشراء، ما حد يقول لي يجب. ولا يعاملون لا يتعاملون مع ما لا تؤمن مفسدته معاملة ما علمت مفسدته. عندنا الدليل الثالث وهو إذا هذا قبيح الشارع كيف حكم بالبراءة في موارد احتمال العرض أو احتمال كيف وقد أذن الشارع بالإقدام عليه على محتمل المفسد على ما لا تعلم ما لا تؤمن مفسدته. والشارع لا يأذن بارتكاب القبيح ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح، فإذا هذا قرين على أن هذا الأسلوب الذي من الشارع قرين على أنه ليس بقبيح. فتأمل أكو مجال الكلام فيه، تأمل فيه والحمد لله رب العالمين.
الله.